أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن عكس القاعدة لا يمكن الاستدلال به على المطلق، وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وإنما لا بد وأن نرى المدارك والمستمسك بوصف أن هذه القاعدة قاعدة متصيدة من أدلة لنفي الضمان. فهل حينئذ تلك الأدلة تساعد على نفي الضمان عن العين المستأجرة في الرين أو أنه غير موجود؟ هذا حاصل مثل لي التي نريد أن نشير له. حاصل المطلب أنه ابتداء نحن يعني من دون أن ندخل على أي دليل في المقام، يوجد لدينا قاعدة على اليد. لا شك أن قاعدة على اليد شاملة ليد المستأجر فيما إذا كانت الإجارة فاسدة ابتداء، يعني من دون أي شيء فيه. لابد وأن ندخل ونعمل الخصوصية فيها حتى نرى هذه الخصوصية موجودة في المقام، والتي على أساسها نخرج عن إطلاق تلك القاعدة أو أنها غير موجودة. وحاصل المطلق الذي يدعى أن الخصوصية موجودة في البيت، وذلك لأنه الكلام فقط وفقط بالنسبة لما لو كانت هذه اليد غير مأذونة، يعني فيما لو كانت اليد غير مستأمنة، وبالتالي كانت يد عدوانية تكون محكومة بالضمان. وأما إذا كانت اليد مأذونة، لا شك والإشكال أنها حينئذ لا تكون مشمولة لإطلاق هذه القاعدة. والدعوة في المقام أن هذه اليد يد غير مأذونة في الله، وذلك لنقطة واضحة، وهي أنه صح صدر الإذن من المؤجر للمستأجر بالتسلط على العين، وإنما ذلك لغرض استيفاء المنفعة بناء منه من المؤجر على أن الإجارة صحيحة، وبالتالي بناء منه على أن المستأجر يستحق التسلط على العين لغرض استيفاء المنفعة. لهذه النقطة أذن هو له في البين بأن تكون يده على تلك العين. وإن شئتم قلت عملا بالشرط الارتكازي الذي أشرنا له فيما سبق، يكون مجرد إقدام المؤجر على تأجير العين وتمليك المنفعة، حينئذ يكون رضا منه بتسليط المستأجر على تلك العين، هذا بلا شك. لكن الشأن أن هذا التسليط والإذن موجود في المقام أو ليس بموجود. في صورة ما لو كانت الإجارة فاسدة صحيحة، واضح أنه موجود هذا الإذن. لأن هذا الإذن صب بقالب تلك الإجارة، والإجارة صحيحة إذن، فهذا الإذن موجود لوجود قاربه فيها وما فيش عندنا أي مشكلة. لكن في صورة ما لو كانت الإجارة فاسدة، هنا الكلام، هذا الإذن موجود أو لا؟ مرة يكون إذن مطلق، يعني كانت الإجارة صحيحة ولا كانت الإجارة فاسدة باطلة، أنا آذن لك بأن تتسلط على تلك العين، بأن تضع يدك على تلك العين، فتكون يده مأذونة بإذن مالكي، لا معنى لأن يكون محكوما للضمان، لأن هذه القاعدة حينئذ هي تحترم مال المالك بخصوصياته الثلاثة، الخصوصية الشخصية والمثلية والقيمية، بمقدار ما لم يهدر من حرمة ماله وما لم يسقط من مالية ماله في أبنه. فإذا هو آذن على كل حال يعمل بموجب ومقتضى ذلك الإذن، ما في عندنا أي مال. وإنما الشأن لا، وهو أنه في المقام هذا الإذن مو على كل حال، إذن بناء على أن الإجارة صحيحة، وبالتالي المؤجر المستأجر قد ملك المنفعة حتى يمكن قبض تلك المنفعة واستيفاء تلك المنفعة، لابد من التسلط حينئذ على العين، فكان هنالك إذن بالتسلط على العين، وبالتالي كانت يده مستأجر. لكن هذا الإذن والاستيمان إنما هو بناء على وجود هذه الإجارة الصحيحة، واستحقاق المؤجر حينئذ لأن يتسلط على العين لغرض استيفاء المفروض. فإذا ما تبين بطلان وفساد الإجارة، هذا الإذن غير معلوم الوجود. وبالتالي إذا كان غير معلوم الوجود، نحن حينئذ إطلاق على اليد ما أخذت حتى تؤدي محكم في البيت، ولا نخرج عنه إلا بالمخصص وثبوت الإذن وإحراز الإذن والقطع بوجود الإذن في البيت. مع عدم إحراز الإذن وثبوت قاعدة على اليد، لا بد وأن تكون هذه اليد يد ضمان ويد عدوانية، تكون حينئذ ضامنة في المقام بلا أي إشكال. صح وضع هذه اليد يعني باختياره ومن دون حينئذ إكراه، وضع هذه العين تحت يد المستأجر، بس وضعها لأنه مستحق حينئذ لاستيفاء المنفعة، لأن الإجارة صحيحة ومستحق للتسلط على تلك العين خارجة، وعملا بذلك الشرط الارتكازي حينئذ هو وضع العين بتصرف المستأجر تحت يد المستأجر. فإذا ما ظهر وتبين بطلان الإجارة، فحينئذ هذا الإذن يكون ملغا، أو فقل القالب الذي صب الإذن في ضمنه حينئذ يكون منفيا في الرحمة. ألم نقل بأن الإجارة هي من العقود الاستيمانية؟ بس مش استيمان حينئذ خاص في البنك، وإنما استيمان ضمن الإجارة. فإذا ما لغت الإجارة وبطلت الإجارة كانت فاسدة، فحينئذ هذا الاستيمان سوف يلغو. إذا ما لغى قاعدة على اليد ما أخذت، سوف تكون محكمة في المقام بلا أي إشكال. هذا حاصل الإشكال الأول الذي حينئذ قد يذكر في البحث، إلا أن الجواب عن هذا الإشكال حينئذ واضح. يعني إذا بدكم نمثلها بأمثلة حينئذ عرفية ومن نأتي للنقطة. فلنفترض مثلا إجا شخص شاهد مثلا شخص آخر اعتقد أنه صديقه الفلاني، أنه صديقه الفلاني والكذائي، فقدم له طعام، قدم له طعاما وأكل في ذلك الطعام. بعدين تبين له أنه إذا لم يكن حينئذ صديقه، وإنما كان شخص آخر شبيه حينئذ بصديقه، هل حينئذ نأتي ونقول له بأنه هنا حصل حينئذ الاشتباه، وبالتالي بدك أنت هذا الطعام اللي أكلته ترجع تضمنه بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا في البيت؟ إرداء. لا لا ما لحيجي انه باي صورة الجاهل بالفساد الاجارة هم ما في عندنا جاهل، هم ما في عندنا جاهل، لا لا احسن جاهل مش هو بان فلان اللي قدم له الطعام صديقه ولا لا، توهم وتخيل انه صديقه فقدم له الطعام واكل، بعدين تبين انه هذا لا مش صديقه بل كان عدوه، لشبه بينه وبين صديقه مثلا في البين، هل بيجي بيقول له انت لا بدك تضمن لي حينئذ هذا الطعام اللي قدمت لك فيه حينئذ بالمثل او بالقيمه؟ قطعا. ليه؟ ليش؟ والجواب واضح، وهو انه في مثل المقام لا شك ولا اشكال انه في نحن عندنا شيء اسمه غرض وداعي في البين، وفي شيء عندنا اسمه المنشأ المعاملي في البين. في عندنا شيء اسمه غرض وداعي، في شيء عندنا اسمه المنشأ المعاملي. الغرض والداعي انه هو وقت اللي قدم هذا الطعام لخصوص هذا الشخص قدمه باختيار. طيب ليش انت قدمته هذا الشخص؟ بداعي انه هو شو صديقه في الدم. ثم بعدين تبين انه لم يكن صديقه، يعني تبين كشف له حينئذ تخلف الداعي، واذا تخلف الداعي ما بيأثر سلبا حينئذ على شو أو يوجب أن يكون ضامنا لذلك الشخص الذي قدم له الطعام وأكل ذلك الطعام. بعد مرة يكون المقدم الموهوب له الطعام والمقدم له الطعام هو اللي أجبره حينئذ لا بأس، أو بأي نقطة يمكن أن تحكم بالتضمين. أما هنا في هذه الصورة لا شك ولا إشكال أنه لا يكون حينئذ ضامنا. ليش لا يكون ضامنا؟ لأنه باختياره وبملء إرادته قدم له الطعام، فكانت يد الطرف المقابل المقدم له الطعام والموهوب له الطعام كانت حينئذ يد مستأنفة وليست يد حينئذ عدوانية في البين، بل أصلا مش يد مستأنفة لأنه بتقديم الطعام إلا إذا كان على نحو الإمتاع وليس على نحو حينئذ الألهية، لأنه بتقديم الطعام كما مر معكم في الأطعمة والأشربة، إنه قد يكون من باب الهبة، وقد يكون لا من باب إنك تقول مقدار حاجتك ومع السليم، مش حينئذ يعني المقدار بدك تاكله، إذا أكلته أكلته، إذا ما أكلته حطه بجيبتك شو بتمشي فيه، يعني ما يصطلح عليه بالإمتاع فيه، كيف بالإمتاع بالنسبة للزوجة، بالنسبة لبعض الأعيان المولودة في البيت، كذلك الحال بالنسبة للمقام. على كل حال
مع علمه بالداعي،
ها
مع علمه بالداعي،
الطرف المقابل إيه معلش ما بيقول ما بلاش، لأنه مرة هو عم يقدم له هذا الطعام بقيد أن يكون هو صديق، ومرة لا عم يقدم له الطعام له بما هو في نفسه، بس الغرض والداعي أنه هو شو صديقه في البين. لا بقى. نعم، إذا حيثية الصداقة حيثية تقييدية في البين ولم تكن من قبيل الداعي صح بالمعتبر، وأما إذا كانت الصورة المتعارفة لا، فهنا حينئذ له أن يأكل الطعام ولا يكون ضامنا له، قاعدة على اليد، إما أصلا لا تجري لأنه هذا مال المتهم موهوب له في البين، لأنه صار ماله وليس مال الواهب في البين، أو أنها لا تجري من باب أنه هو كان مستأمنا حينئذ على ذلك المال، وبالتالي لم تكن يده يد عدوانية حتى يكون ضامنا، لأنه هو أقدم على هدر مالية مالي واتك حرمة مالي بلحاظ الخصوصيات الثلاثة بالنسبة لهذا الشخص، ليش عملت هاي؟ ما هو الداعي؟ الداعي أنه هو صديقه في أبنه ولكنه لم يحصل. كذلك الحال في مقام، كذلك الحال في مقام المؤجر لما قدم العين المستأجرة للمستأجر له، قدمها حينئذ بداعي أن يكون مستحقا حينئذ لتلك العين، يعني مالكا للمنفعة والإجارة صحيحة، هو مستحقا للتسلط على العين لغرض استيفاء المنفعة، تبين له فساد وبطلان هذه الإجارة، إذا تبين له الفساد، إذا تخلف في الداعي، والتخلف في الداعي لا يوجب الاختلال بالنسبة للإذن، وانخرام الاستئذان الذي حينئذ صدر، أو قل الاستئمان الذي صدر من المؤجر للمستأجر فيه، إذا كان الأمر كذلك صح يده في البين يد الغير، ويد الغير مشمولة للقاعدة لو لم تكن مستأمنة، إلا أن هذه اليد يد مستأجر، ودعوى أن هذا الاستئمان قد صب بقالب الإجارة، فإذا ما بطل، إذا ما فسد القالب وانخرم القالب بطل حينئذ الاستئمان، هذه الدعوة حينئذ لا ترجع لمحصن في البين، ليه؟ لأنها ليست من قبيل الجنس القائم مثلا بفصل، لحد هذا الفصل وأخرجه من القوة إلى الفعلية ومن الإمكان والاستعداد إلى الفعل ذلك الفصل، حتى إذا ما بطل ذلك الفصل حينئذ الجسم لا، الجنس لا ثبوت ولا استقرار له في وعاء نفسه، ضرورة أنه في المقام الإذن والاستيمان، إذن أمر مستقل مفصول بمعزل عن الإيجار، كيف في إيجار ولا لم يكن هنالك إيجار، نحن ننتزع من الإيجار الاستيمان، وليس نسبة الاستيمان والإذن إلى عقد الإيجار نسبة الجنس إلى فصله، حتى إذا ما بطل الفصل الجسم لا يقوم ولا يتهيأ بهيئة غير هيئة الفصل اللي قد بطل حسب الفرض، فلا استقرار ولا ثبوت له، لا ليس الأمر حينئذ كذلك، بل هذا الاستيمان والإذن مستقل ومفصول في البيع، انتزعنا ذلك الإذن حينئذ من الإيجار، مش من الإيجار الصحيحة، انتزعنا ذلك الإذن من إقدام المؤجر على تسليط المستأجر على العين في البيع، إذا حاصل على كل حال. هلأ الداعي أنه كان مستحقا حينئذ للتسلط ذلك بنكتة أن الإجارة صحيحة لغرض استيفاء المنفعة، هذا الداعي تخلف أو بقي، هذا الداعي ما بيقدم ولا بيأخر في ثبوت هذا الإذن في البين، بل هذا الإذن والاستئمان حاصل على كل حال ولا ينبغي الإشكال به، فتكون اليد يد مستأمنة وليست يد عدوانية حتى تكون محكومة بالضمان. تفضل.
لم يدخل المال في كيس عام بهذا الامر، ومع ذلك اقدم على اتلاف هذا المال.
لا مش الاتلاف، الكلام مش اتلاف المال.
او اقدم على
التسلط على العين. ايه. وتلفت العين بلا تعد ولا تفريط، لان احنا عم نحكي بصوره التلف مش الاتلاف.
هو عالم بانه لم يدخل في كيسه.
لم يدخل مال في كيسه. المنفعه. ما هو النقل وانتقال المعاوضه بالنسبه لشو؟ للمنفعه. صح. هو المنفع ما مد ايده عليه، ولو مد ايده عليه يا خيي بيضمن شو أجرة مثل المنفعة اللي استوفيها في البنك. الكلام بالنسبة للعين التي تلفت تحت يد المستأجر بالإجارة الباطلة من دون تعد ولا تفريط في البنك، هذا بيكون ضامن ولا لا؟ نحن نقول أنه لا يضمن استنادا إلى هذا الإذن في البنك. واضح؟ هاي النقطة الأولى اللي بدنا ننتهي بعدها ننطلق إلى نكات أخرى وإلى وجهين آخرين، أحدهما ذكره السيد الحكيم رحمه الله عليه، والآخر أفاده السيد الخوئي، وقد علم من ما تقدم للقول بنفي الضمان عن يد المستأجر فيما لو كانت الإجارة فاسدة وتلفت العين من دون تعد وتفريط فيها. الوجه الأول الذي ذكره السيد الحكيم يعني يبين بأحد بيانيه، البيان الأول والساذج والبديهي له، وهو أن إطلاقات أدلة الأمين لا يضمن حينئذ تكون، يعني لو تم الإطلاق في قاعدة على اليد هنالك مخصص له، وهو المخصص وهي إطلاقات أدلة الأمين لا يضمن، وذلك لأن المراد بالأمين هو الأمين العرفي يعني الشامل حينئذ ليد المستأجر، أعم من أن تكون إجارة صحيحة أو إجارة فاسدة، لأن يد المستأجر على كل التقدير وعلى كل الأحوال حينئذ هي يد مستأمنة ويد أمين حينئذ عرفي في البين، وبالتالي لا تكون ضمن. لو تم الإطلاق في قاعدة على اليد وافترضنا أن الإذن الصادر كان مصبا بقالب الإجارة الصحيحة والإجارة حسب الفرض كانت باطلة فالقالب فسد، فحينئذ الإذن يلغو في البين. لو سلمنا بإطلاق قاعدة على اليد المخصص موجود فيها، وهي الروايات أن المستأمن أو الأمين حينئذ لا يضمن فيها، والأمين هنا الأمين العرفي وليس الأمين بالمعنى الاصطلاحي، والأمين العرفي يشمل بإطلاقه حينئذ المستأجر، فإن يد المستأجر تكون يد حينئذ مستأمنة بلا إشكال، يكون هذا هو المخصص. فينا نعبر بها التعبير، فينا نعبر بتعبير آخر إذا للسيد الحكيم. حاصل التعبير الآخر وفق في هذه الروايات أنه بالنسبة لنفي الضمان عن يد المستأجر، هذه بإطلاقها شاملة لصورة شو تلف العين. إذا تتذكروا نرجع للبحث الماضي في المسائل الخمسة عشر والأربعة عشر والآخر، لو بعدما استلم المستأجر العين من المؤجر قبل الشروع في استيفاء المنفعة تلفت العين، هون في قولان بالبطلان والصحة، انه بناء على انه في أوامر يوجد له يعني يرجع يرمم له العين اول جديد، مثل يعني بصوت مرة بصوت الإتلاف إتلاف الأجنبي، مرة بإتلاف أحدهما من المؤجر أو المستأجر، ومرة رابعة يكون بتلف حينئذ سنوي. عنده القدرة المؤجر على أنه يرجع يرد العين بخصوصياتها في البيت، واضح أو لا، وبشكل أنه يكون الفاصل غير مضر والفاصل يعني فاصل عرفي يعني لا يكون معتدا به في البيت. لو بني هنالك على أنه بمجرد الفساد قبل القبض، يعني مجرد تلف العين قبل القبض أو بعد القبض لكن قبل الشروع في استيفاء المنفعة بالتلف، مو بالإتلاف، لا بفعل الأجنبي ولا بفعل المؤجر ولا المستأجر، إنما الإتلاف في البيت من دون تعد وتفريط، بنينا على أن الإجارة تطهر. استلم المستأجر العين قبل استيفاء المنفعة تلفت حينئذ تلك العين، بنينا هنالك على أن الإجارة تطهر. هنا حينئذ السؤال، إطلاقات أدلة أن يد المستأجر يد مستأمنة وغير ضامنة حينئذ تشمل ذلك المورد أو لا تشمله؟ قطعا. ليش؟ لأنه قبل التلف كانت الإجارة صحيحة وبالتالي كانت يده مستأمنة على تلك العين، وقت التلف أدان التلف حينئذ شو تلك الإجارة باطلة في العين، وقت اللي تلف إلى حين التلف كانت يده مستأمنة، بعد التلف حينئذ بطلت الإجارة. لو افترضنا أن الإجارة أن الإذن في باب الإجارة صب في قالب الإجارة، فإذا كانت الإجارة باطلة فاسدة فالإذن يكون منتفيا في البيت، لو فرضنا حين ذلك، لكن بهذا المثال وبهذه الفرضية في البيت ماذا تقولون؟ إطلاقات أدلة أن يد الأجير يد مستأنف، اللي دلت بالمنطوق واللي دلت بالمفهوم واللي دلت حينئذ بالعموم إذا تذكروا فيما سبق، هذه بإطلاقها ألا تشمل صورة ما لو كانت يد المستأجر على تلك العين يد أمان إلى حين التلف، وذلك فيما لو تلفت العين بعد القبض وقبل الشروع في استيفاء المنفعة، وبنينا على أنه بعد التلف وقبل الشروع في استيفاء المنفعة تبطل مثلا الإجارة فيها كما بنى عليها جملة الفقهاء كما تقدم. هنا ماذا تقولون؟ لا شك ولا إشكال أنه إلى حين تلف العين كانت يده مستأمنة، تلفت العين ويده مستأمنة، طيب فبطلت الإجارة بعد تلف حينئذ العين، هنا يكون ضامنا أو ليس قطعا ليس بضامن. إطلاقات تلك الأدلة الشاملة لهذه الفرضية لا شك والإشكال أنها تكون مخصصة بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي فيها بأحد هذين البيانات. البيان الأول وهي اللي بيقول أن الأمين لا يضمن، وأحد مصادق الأمين لا يضمن هو المستأجر. البيان الثاني هو التمسك بإطلاقات حينئذ تلك الأدلة فيه، يعني إما بنجعل وجهان أو وجه واحد ببيانين فيها، بدكم تعملوا وجهان لا بأس. هذا حاصل ما أفاده السيد الحكيم قدس سره، ودائما الوقت اللي بده بيعرف طالع المستمسك مثل اللي نيشع حقل الألغام، يعني كل عبارة بتطلع منها عند السيد الخوئي صفحة طويلة إذا بتشوفوها، هذه مسألة واضحة على كل حال. أما البيان الأول فقد يجاب عنه بأن المراد بالأمين هو الأمين الاصطلاحي، يعني الأمين بالمعنى الأخص، يعني الأمين في باب هو الوديع، قد يدعى حينئذ ذلك. هذه الدعوة كما قلنا ليس كلاما جديدا، يعني إذا قد يجاب بمثل هذا الجواب في البحث، هذه الدعوة حينئذ لا ترجع لمحصل، وذلك لنقطة واضحة في البحث وهو أن الأمين إذا الاصطلاح هذا صدر أخيرا عند الفقهاء، صح في عنا أطلق على الودعي أمين كما أطلق على المستأجر أمين كما أطلق على المستبضع بمال الغير، يعني في باب الاتجار وباب المضاربة أطلق عليه حينئذ أمين، أطلق على المستعير الأمين، أطلق إلى آخره. يعني في عنا نحن شيء اسمه وديعة، بس حصر الأمين والمستأمن بخصوص الأمين الاصطلاحي وإسقاط هذا حينئذ الاصطلاح على الروايات في البيان هذا تضييق للواسع وبلا موجب في البيان. هودي كل كما تلون عليكم فيما سبق يطلق عليهم أمين، بل في بعض الروايات جمعت بالعبارة الواحدة بين المستعير والودعي بأنهما مؤتمنان لا يغرمان أو لا يضمنان مثلا في البيان، في بعض الآخر بين المستبضع بمال غير اللي هو العامل في باب التجارة والعامل في باب المضاربة مع مثلا الودعي بالنسبة أنه عبر عنهما بأنهما مؤتمنان مثلا على المال، وهكذا من هذه التعبيرات. فحينئذ المقصود بالنسبة للأمين ليس الأمين الاصطلاحي، هذا اصطلاح حصل متأخرا عند الفقهاء، في عنا أمين بالمعنى الأخص وأمين بالمعنى الأعام، أو عنا عقد استيمان بالمعنى الأخص، فيكون أمين بالمعنى الأخص حيث أنه يؤذن بتسلط على ذلك المال لغرض الحفظ لا لغرض الاتجار أو لغرض استيفاء المنفعة، هذا بعدين حينئذ حصل عنه. لا يمكن إسقاط حينئذ إطلاق تلك الروايات على هذه المصطلحات التي حصلت متأخرة، بل يؤخذ بالأمين العرفي، والأمين العرفي شامل حينئذ للأمين بالمعنى الأخص الاصطلاحي، وشامل المستعير وشامل للمستأجر بما فيه إذن في باب الإيجار. طيب هلأ عودا على بيت. طيب ما هيدا الأمين خصوص من كانت يده على العين في الإيجار الصحيحة، وأما في الإيجار الفاسدة فحينئذ يده لا تكون يد مستأمن، هذا نفس الكلام الذي أشرنا له ابتداء، لا نعيد ولا نكرر فيه واضح، يعني هذه الدعوة الأخرى التي قد تدعي سلمنا أنه أمين واضح، ولا أن المستأجر أمين، بس المستأجر أمين فيما لو كانت الإجارة صحيحة، أما إذا كانت فاسدة من قال أنه أمين حتى تكون شامل له إطلاقات أن الأمين لا يضمن أو لا يغرم في البين. الجواب حينئذ نبهنا عليه قبل قليل فلا نعيد فيه، هذا ما يرتبط بالنسبة لي الوجه الأول في بيان السيد الحكيم رحمه الله. وأما ما يرتبط بالنسبة للوجه الثاني، فقد أشكل عليه السيد الأستاذ المحصل أن غاية ما يمكن أن تستفيده أن هذه الروايات نفت الضمان عن يد المستأجر في صورة فساد الإجارة بتلف، على أنه فساد الإجارة له عدة أسباب. أحد أسباب حينئذ فساد الإجارة هو تلف العين بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة وقبل الشروع في استيفاء المنفعة. طيب، بس ما نحن ليست أسباب بطلان الإجارة منحصرة فقط وفقط بتلف العين، عندنا أسباب أخرى لبطلان الإجارة. عندك حينئذ بشروط المتعاقدين إذا خرم شيء منها، بشروط العوضين إذا خرم شيء منها، كان هنالك مثلا غرر، جهالة مستوجبة ومستلزمة للغرر، أو كان لا الإجارة على فعل غير مباح في البيت، مثل إجارة الحائط لكنس المسجد مثلا في البيت، مثل هذه حينئذ. إن خرم حينئذ ركن من أركان. غاية ما استفدت أيها السيد الحكيم بإطلاق هذه الروايات هو نفي الضمان عن يد المستأجر في صورة بطلان الإجارة من جهة تلف العين بعد القبض وقبل استيفاء المنفعة. طيب، شو بتعمل حينئذ بالأسباب الأخرى الموجبة لبطلان الإجارة فيها؟ هذا كلامك لا يكون حينئذ دليلا. هذا اللي أجاب به السيد الأستاذ على كلام السيد الحكيم، إلا أن هذا الكلام لا يرجع نقص. ليه؟ لأنه بيوسع السيد الحكيم أن يجيب عنه. أولا بضميمة عدم الفصل. ما حد قال، يعني بعبارة أخرى في مقام التضمين، قال إذا كان البطلان سببه تلف العين بعد القبض وقبل الشروع في الاستيفاء لا يكون ضامنا عملا بإطلاقات روايات أن المستأجر يده مستأمنة فلا يكون ضامنا. وأما إذا كان سبب سبب البطلان والفساد شيء آخر غير ذلك، مثل الاختلال وانخرام شيء من شروط العوضين والمتعاقدين، فحين إذن تكون الإجارة يعني تكون يده غير مستأمنة، وبالتالي يكون حين إذن ضامنا لما لو كانت الإجارة فاسدة، وبالتالي تلفت العين تحت يده من دون تعدي وتفريط في العين. ما أحد حين إذن من فقهاء وإذا مقدار نقص به ونرز به بأنه ما أحد فقهاء فصل قال إذا كانت الإجارة باطلة من جهة تلف العين بعد القبض وقبل الشروع في استيفاء المنفعة فحينئذ لا يكون ضامنا لأن يده مستأمنة، وأما في غير ذلك لا يكون، ما أحد حينئذ ادعى ذلك. هذه النقطة اللي فينا نجيبها. النقطة الأخرى وهي أنه هذا إن تم عام في البيان، ليش؟ لأنه عم بتبين نقطة وهي يعني إذا تم الإطلاق في أدلة أن يد المستأجر يد مستأمنة وبالتالي لا تكون ضامنة، آمنا بأنها تشمل صورة الفساد هذه، فهي تشمل كل صور الفساد في البيان بلا فرق، بإلغاء الخصية في البيان. ما في خصية لي حينئذ لصورة فساد الإجارة في فرض تلف حينئذ العين بعد القبض وقبل الشروع في الاستيفاء، هنالك حينئذ بيكون في إطلاق. وأما في غيرها من صور الفساد لا يكون هنالك إطلاق. هذا حينئذ لا يرجع لمحصل. ليش؟ لأن الإطلاق محكم وشامل لكل حينئذ هذه الفرضيات فيه. نعم، الذي ورد في الروايات وقت اللي عم يحكي عن الإجارة، شو عم يحكي عن الإجارة الصحيحة، ما عم يحكي عن الإجارة حينئذ شو فاسدة في البيع، إنما عم يتكلم فقط وفقط عن خصوص الإجارة الصحيحة، وعم يحكم بنفي الاستيمان عن يد المستأجر التي وضعها على العين وكان في إجارة حينئذ صحيحة في البيع. لكن شمول هذه سائر الأطلاف والسائر الصور التي تكون الإجارة فيها باطلة بإلغاء حينئذ الخصوصية وإلغاء الفرق بينما نحن فيه وبين حينئذ تلك الصور التي لم يتناولها الإطلاق فيها. هذا تمام الكلام المرتبط بما أفاده السيد الحكيم. وإذا كلامته كلام وجيه بأحد هذين الوجهين، من التمسك بعمومات الأمين لا يضمن الشامل للمستأجر، أو أن يد المستأجر يد مستأمنة الشاملة حينئذ ليد المستأجر اللي وضعها على العين بعد القبض وقبل حينئذ الشروع في استيفاء تلف تلك العين وبالتالي بطلت الإيجار تكون شاملة لها. وبها يعني بأحد هذين الوجهين والبيانين نخرج عن إطلاق قاعدة على اليد ما أخذت حتى نحكم بالتضمين فيه. هنالك وجه آخر أفاده السيد الخوئي رحمه الله عليه، بده يدخل على بالمسألة على قاعدة الإقدام بناء على نقطة ذكروا مرت معنا، هو أن قاعدة الإقدام ليست هي مقتضي للضمان بشكل مستقل ومفصول فيها، وإنما المقتضي للضمان هي قاعدة على اليد، ويكون الإقدام على المجانية موجب لأن لا يؤثر هذا، يعني يكون بمثابة المانع الذي يمنع من أن يؤثر المقتضي، وهي قاعدة على اليد أثرها في مقتضاه من ناحية الحكم بالضمان في الحكم. وبالتالي الإقدام على وجه الضمان يكون هذا المتمم لقاعدة على اليد للحكم بالضمان، ببيان يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.